طبعا حق الإخوة في الجماعة يسامحوني والإخوة تبين لهم العذر الذي منعنا من إكمال الدروس. سنأخذ مناهج المفسرين وهذا تكملة لعلوم القرآن. مناهج المفسرين فيها يعني في هذه نصف ساعة نأخذ أولا الكلام على معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما، ثم نتكلم على أصل التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما المصادر التي كانت أساسا أو كانت المادة الرئيس في استقاء العلماء الصحابة رضي الله عنهم لتفسير كتاب الله جل في علاه، لا سيما أن الأصل الأصيل في القرآن الذي أنزل لينذر من كان حيا هو التدبر. الأصل في القرآن هو التدبر، الأصل في كتاب الله جل وعلا، لأن الله تعالى جعل كتابه عزا، جعل كتابه تمكينا، جعل كتابه إماما للمتقين. قال الله تعالى: أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه قيادتكم، سيادتكم، تمكينكم، عزكم. فلا بد من التدبر في هذا وتتبع آيات الكتاب. قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فالأصل التدبر القرآن ومعرفة العقل عن مراد الله في كتابه، وفي ذلك تتم السعادة ويتم الخير للأمة بأسرها، بل تتبوى الأمة مع ذلك مكانتها وقيادتها وسيادتها ورعادتها بهذا الكتاب. الكلام على التفسير والتأويل ومصادر التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل حقا كما قال ابن تيمية أن السلام فسر القرآن كلية فلا نتبع إلا الأثر، وهل كما قال هؤلاء طائفتان الآن متناقضتان، ومن قال بأن السلام ما فسر إلا اليسير من الكتاب، فهذا الذي سنبينه إن شاء الله في هذا الباب. أقول: التفسير في اللغة هو الإيضاح والتبيين. التفسير في اللغة هو الإيضاح والتبيين. وقد قال علماؤنا بأن التفسير أيضا يأتي معنى الكشف الحسي وكشف المعاني، تجلي هذه المعاني. ولكن يعني أغلب ما يستعمل التفسير في اللغة في الإيضاح والتبيين، في الإيضاح والتبيين أو التبيين. اللهم صل على الفردوس الأعلى رب العالمين. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أحسن بيانا وتفصيلا وأحسن تدليلا. والتفسير في الاصطلاح العلماء يقولون، بعضهم قال هو الوصول إلى مراد الله. التفسير تفسير القرآن في الاصطلاح، بعض العلماء أجمل معنى التفسير أنه الوصول إلى مراد الله في القرآن. والصحيح الراجح بأن علماء الفن اصطلحوا على أن التفسير هو علم يبحث عن مراد الله جل في علاه على قدر طاقة البشر. علم يبحث عن مراد الله جل في علاه، هذا العلم يبحث عن مراد الله جل في علاه بضوابطه وآلاته، مع البلاغة والفصاحة واللغة العربية وأيضا الآثار وغير ذلك مما من الأسباب والسبل التي تنفع المفسر الذي يبحث في كتاب الله جل في علاه. فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد. عمر صلى بعد ما صلى يقول: اتصل بالإخوة أولياء الرحمن كلهم. والتأويل هذا معنى التفسير. احنا قلنا الكلام هنا على البحث عن التفسير والتأويل. التأويل مأخوذ من الأول، والأول هنا يعني المآل، هو الرجوع. هذا معنى التأويل، وهو الرجوع، آل إليه أولا ومآلا يعني راجع. والمعنى هو أول كلام أوله يعني راجع به إلى العبارة الأولى أو التأويل الأول. وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع، باعتبار أن أحد معانيه اللغوية، فكان المأول يعني أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني التي حفت باللفظ، المعاني التي حفت باللفظ. وقد قيل التأويل أيضا في اللغة معناها السياسة، أن يسوس الكلام يجره إلى قالبه في المعنى. والتأويل في الاصطلاح له معاني ثلاثة، له معاني ثلاثة كندخل عليه التأويل الذي راجح عند الأصوليين. فالتأويل هنا بمعنى تفسير الكلام وبيان المعنى. التأويل في الاصطلاح هو تفسير الكلام وبيان المعنى للوصول إلى مراد الله جل في علاه في كتابه، سواء وافق هذا التفسير أم لم يوافق. وقيل التفسير هو يعني كتأويل نفس الشيء بمخبره، هو نفس الكلام، نفس المراد من الكلام. فالتأويل هو تحقيق الفعل، كما قالت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان إذا صلى قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إلى آخر ما قالت، أنه كان يتأول قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فهو نفس المراد من الكلام في الفعل، فيكون هذا هو بمعنى التأويل. والتأويل عند هذا معنى التأويل في الاصطلاح. والمعنى الثاني في التأويل هو ما تقول إليه حقيقة الشيء، ما يقول إليه حقيقة الشيء. الله تعالى قال أعددت لعبادي في الجنة، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، اللهم ارحمها، ولا خطر بقلب بشر. فالله جل في علاه يخاطبنا بشيء نعقله، لكن حقيقة هذا الأمر لا يمكن أن تعلمه إلا بحق اليقين. احنا قلنا في اليقين له مراتب ثلاثة: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. تقول الجنة أنت سمعت عنها الآن والله تعالى أخبرك عنها، فهذا علم اليقين. عندما تصل عرصات يوم القيامة وتنجو بفضل الله وتمر من العرصات وترى أبواب الجنان، فهذا يكون عين اليقين بما ترى في الجنان من مما خلق الله تعالى، مما أنبأ بالخير من أنهار من عسل وأمر من خمر وأيضا اللؤلؤ المجوفة وحور العين. فترى الجنة كما يكون آخر الرجال دخول الجنة، يرى باب الجنة فيقول خرجني باب الجنة، وهو يدعو الله تعالى حتى أدخله الله الجنة. فيكون هذا عين اليقين، الدخول والتمتع بما في الجنة، هذا هو حق اليقين. فما يقول إليه حقيقة الشيء هذا معنى التأويل، كما قال الله تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هذه بالضبط تأويله تظهر جليا في قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليت، أو تأويله الآن: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا معنى التأويل. التأويل عند الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. هذه تحتاج الأمرين، لأنه ليس أيضا على الإطلاق، تحتاج الأمرين. الأمر الأول هو احتمال اللغة له، ولذلك ترى كفر الرافضة عندما قالوا في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا استغفر الله، قالوا على أم المؤمنين لعنة الله عليهم، اللهم انتصر عليهم، اللهم انتصر عليهم على أعوانهم يا رب العالمين. هؤلاء أضل وأعدى أعداء الإسلام. فهؤلاء قالوا في قول الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا استغفر الله، أم المؤمنين، قالوا عائشة رضي الله عنها. هذا كفر مبين، لأن ده تلاعب بكلام الله تعالى. فالأصل الأول أن يحتملوا اللغة. عندما يقول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، إذا قالوا اليد القوة أو القدرة أو النعمة، اللغة تحتملها. قال عمر بن مسعود لأبي بكر: قال لولا يد لك عندي ما كفأتك عليها. يد يعني إيش؟ إكرام، نعمة. فاللغة تحتملها، يبقى الأمر الأول لغة تحتملها. الأمر الثاني الذي فات على أهل الضلال الذين يحرفون الصفات ويحرفون آيات الصفات، الذين يقولون بيد القدرة أو الاستواء والاستيلاء، هم إن كان يحتمل اللغة هذا التأويل الفرض الثاني والواجب الثاني، حتى نقول بأن هذا هو التأويل، هو إيش؟ القرينة المرافقة لهذا السياق، أو القرينة حتى لو كانت قرينة خارجية تثبت أن هذا هو المراد من السياق، من اللفظ، أن هذا هو المراد من اللفظ. ولذلك ابن المنذر في الإشراف يقول: أجمعت الأمة على أنه لا يجوز إخراج النص من ظاهره إلى باطنه، ولا من قريبه إلى بعيده، ولا من عمومه إلى خصوصه، إلا بقرينة ودليل، لأن بذلك أنت تهجم على كتاب الله، على النصوص. وهذا الذي يبين لك هؤلاء أذناب المذهبية الذين يقولون مثلا مسألة النمط، مسكوا طرحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا إذا أذن الزوج صح ذلك. تقويض للنص هنا الآن، هجوم على النص بلا قرينة في هذا الباب. ولذلك هؤلاء لم يجتمعوا رائحة العلم. وابن المنذر نفسه هو يقول: لا يستطيع أحد أن يفتي، أو لا يحق لأحد أن يفتي حتى يتعلم سوق الخلاف، يعني لابد أن يتعرف على المسائل وما فيها من الخلاف. لذلك قال: لا يجوز بحال من الأحوال إخراج اللفظ عن ظاهره ولا إلى باطنه، ولا قريب إلى بعيده، ولا عمومه إلى خصوصه، إلا بدليل من كتاب. قال بالنص، قال ابن المنذر: إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ولذلك ترى الشوكاني يعاند جدا ويعارض جدا مسألة تخصيص العمومات بالقياس. أنا أقول به، عشان ما أحد يحسب أنا أقول، أقول تخصيص العموم بالقياس موجود، لكن أي قياس؟ القياس الموافق للأصل، لأنه في معنى الأصل، فيرجع الكلام على كتاب السنة أو الإجماع. إذن هذا التأويل في المعنى الثالث، وهو كما قلنا صرف اللفظ عن ظاهري. وهذا صراحة يعني الكلام على مسألة المجاز كما قلنا طرحناها، القرآن ليس فيه ثمة مجاز بحال من الأحوال. الكلام هنا نزاع، هل اللغة العربية فيها مجاز أم لا؟ هذه مسألة إن شاء الله يبحث فيها ونرى ما فيها. هذا الكلام على التفسير والتأويل. الكلام هنا نبين أن العلماء بعدما بينا معنى التأويل ومعنى التفسير اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير وبين ما بين التأويل. ملخص الخلاف العريض بين العلماء أنهم يفرقون بين التفسير والتأويل. التفسير هو ما كان له نص انتهى يعني أثر، ولذلك ترى تفسير بالمأثور كتاب الشوكاني في هذا الباب، كل الذين يلجأ إلى المأثور كابن جرير الطبري كابن كثير كفايد القدير، كل هذه ده هذا التفسير بالمأثور. فيكون التفسير هنا التفسير إن كان أصله النص، إن كان أصله النص الأثر، وأما التأويل إن كان أصله الاجتهاد على أصول قاعدة اللغة العربية على أصول العلوم. فيكون هذا هو الفرق بين التفسير والتأويل. الفرق بين هذا مجمل ما يقال بعد طول النفس في الكلام على التفسير والتأويل. فيكون التفسير هو الألزم بالنص، والتأويل ما يكون اجتهادا. وهل يصح الاجتهاد في تأويل كلام الله؟ نعم يصح، لما قال لعلمه الذين يستنبطونه، لكن له ضوابط، لا مطلقا نعم ولا رفض مطلقا. وهذا الذي يأتي إن شاء الله في مناهج المفسرين والكلام على الكتب التي تحتاج للتفسير وغيرها، هذا سنبينه إن شاء الله جل في علاه. ندخل على مبحث مهم بعدما بينا الفرق بين التفسير والتأويل والفرق والخلاف بينهما، لكن لنا بد أن نقول بأن التفسير والتأويل إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وأنا بينت الآن الفوارق بينهما عند الاجتماع. الفارق الرئيس أن التأويل أصل استناده للاجتهاد، وأما التفسير أصل استناده للأثر. الكلام على القرآن، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزل له تنزيلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، ومن رحمة الله جل في علاه أن الله جعل الحجة الرسالية بقية الحمد لله، لا جعل الحجة الرسالية هي منوطة بالكتاب، منوطة بكتاب الله جل في علاه، كما قال عمر الخطاب بيننا كتاب الله جل في علاه. فالله جل في علاه من رحمته بعباده كما فطرنا في سورة إبراهيم قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين. وهذه من عظيم منن الله على العباد، أنه أرسل رسله سبحانه جل في علاه بلسان قومه. شوف أنا يعني عشان نتكلم بحق، إذا انتهينا وصلينا ودفدناها تبقى معي سنكمل دروس، لعل الله يجعلها، أنا ما أدري، أخشى أقول أن ثواب هبة ثواب العمل، يعني أقول بجوازي لكني لا أقول بجوازي، ولكني ألجئت في موت أبي وهو في ساعة الموت، الله تعالى جعلني في مكان وهو في مكان، شعرت بموتي فقرأت وأنا ما أتمالك فوهبت له ثواب العمل خلافا لما أتمنى. المسألة فيها ما فيها، هذه المرأة صالحة جدا، أرجوكم عليكم بالدعاء، فلعل الله تعالى يكمل ويكون هذا لعله من الخير الذي هي فيه ومن البركة التي هي فيه. نسأل الله تعالى أن يسقينا فسيح الجنة. طيب الكلام هنا الآن على مناهج المفسرين. التفسير في عصر الصحابة، الله أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان العربي المبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. قال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يفهمه الرسول الأمين ويحفظه وينشره بين الناس يبثه، لذلك كان السلام يخشى من النسيان، فكان إذا جاءه جبريل حرك لسانه ويريد أن يبلغه حتى يكون قد أدم عليه، فقال الله تعالى وأنزع عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك، جمعه وفي قلبك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الحق بأن الله تعالى خلق الخلق وفاوت بين فهومهم وعقولهم وعلومهم، وجعل العلماء أعلى الناس وأرقى الناس، وجعل من العلماء علماء الفقهاء الذين هم أرقى درجة، وجعل الله تعالى مراتب العلماء إلى أن نصل إلى من كان وريث الحق للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله تعالى مبينا تفاوت درجات العلماء وممتازة الناس، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل العلم والفطنة وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وهذا تفريق بين من يستطيع استنباط استطاع الحمل والإعطاء ويستطيع النقل فقط، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأجاها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ولذلك قال علم الذين يستنبطونه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فالقليل هم الذين يعلمون. فالله خلق الصحابة ونظر في قلوبهم فاصطفاهم لرقة القلوب ونقاء القلب، فاصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا فاوت بينهم في درجات الفهم والاستيعاب والإتقان والنظر وأيضا الاستنباط، فمنهم الملهم ومنهم الصديق، منهم الملهم ووافق الله في أكثر من حكم 13 آية وافق الله فيها عمر بن الخطاب عندما قام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، قال ما أكرمك من ذلك؟ قال دعني يا عمر فإن الله خيارني، إن تستغفر لهم 70 مرة استغفر لهم، لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. قال ولو علمت بأن زيادة الاستغفار يقبلها ربنا جل وعلا لفعلت. فأنزل الله وكان قد جذبه عمر بن الخطاب، فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومع ذلك تفاوت الفهم، اختلف الصحابة الجميع جميعا في كثير من الآيات اختلاف الفهوم. عمر الخطاب أظهر الفارق عندما امتعض صحابة رسول الله أهل الشورى، لعمر الخطاب كان يدخل ويدخل معه ابن عباس، فامتعض الصحابة وقالوا أبناؤنا في سنه كيف تدخله علينا، فسكت عمر لأن المسألة ليست مسألة مجادلة، المسألة بالبيان، وهم كانوا أصحاب حق، إذا ظهر الحق اتبعوه. فجمعهم ثم قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الآيات، قال ما تعرفون عن هذه السورة، كل منهم يدلو بدلوه ولم يأتي أحد بإصابة كبد الحقيقة. فقام عمر فقال يا ابن عباس قم، ما تعرف عن هذه السورة؟ شو انظرونا، المسألة ليست دائرة على السن ولا دائرة على الكبر، المسألة دائرة على العلم، فمن أتقن قدم ومن لم يتقن يرجع. هذا الأصل، هذا الدين، ولا محاباة في الدين، لا محاباة في الدين. فقال يا ابن عباس قم فقل ما عندك في هذه السورة، قال هذه من الله إشارة إلى دنو أجل النساء، فقام ليقر هذا، فقال والله يا ابن عباس لا أعلم عنها إلا ما تعلم عنها. استشهد بها على أن كثير من الصحابة ما فهموا ابن عباس، ما علمه ابن عباس، وهذا بالضبط يواكب ما حدث من أبي بكر والجميع يستغربون لما قام السلام عن منبر ويخطب ويحكي عن نبي خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر، هذه فتنة الله تصدقية، فبكى أبو بكر قال نفديك بآبائنا وأرواحنا وأمهاتنا. فقال الراوي عبد الرحمن العوف يقول فتعجب الصحابة جميعا كيف رجل خير فاختار الأعلى دون الأدنى، فما بك يا أبو بكر؟ فعلموا أن المخير هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا عمر الخطاب أيضا يقول في هذه الصورة، تفاوت الصحابة في الفهم. يعني أنت ترى بأن عمر الخطاب نفسه لما قرأ المنبر وفاكهة وأبا قال ما الأب، ثم قال إيهن يا عمر، يعني لا تتكلف فهلك المتنطعون. قال الله تعالى أمر رمي أن يقول وما أنا من المتكلفين، لذلك الذي يشرع وهو لا يتقن، فالمتشبع من لا يعطى كلاب استوب زور. وأيضا من هجم على فتوى عن علم على القرآن وهو لا يتقن، هذا أثم ما أصاب بحال، أخطأ ولو أصاب فهو آثم. لذلك عمر الخطاب نهى نفسه وقال قد صلى الله جعله هم أهل من المتكلفين، فقال هلك المتنطعون ما الأب، فسكت عمر الخطاب لا يعلم عمر الخطاب. ابن عباس هذا سيد الناس في التفكير، حبر الأمة مع صغر سنه، لأنه أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقهه في الدين وعلمه التأويل. فماذا قال؟ قال والذي نفسي بيدي ما كنت أعلم ما معنى فطر السماوات والأرض، ما أعلم، حتى جاء العربي فقال بئري، تخاصم إليه في بئر، فقال الأول بئري أنا ابتدأته وهذا المعنى، ثم جاء الثاني فقال بئري أنا فطرتها. نعم أنا فضيلة الشيخ كيف أخبار حضرتك؟ الشيخ سيد الله يحفظك ويصحك أمك، أرجو بس يعني حضرتك والإخوة الأفاضل الصالحين، أيوة بالله 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 بالله، يعني استكثر من الصالحين، الله يرضى عنك سيدي، الله يرضى عنك، الله يكرمك يا شيخ سيد، حفظك ربي. أنا والله كلمت الإخوة عشان الشيخ يجي ويجي هو يصلي عليها، ورب العزة كلمتهم العصر في ذلك، فلو تنقل بالله، طب لو تحصل لو تحسن الي وتبلغ ذلك، لان انا من العصر لما كلموني قلت لهم اتصلوا بالشيخ. قلت طيب 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 ربع حاضر. السلام عليكم. ايمن مالين رقم شيء معك؟ هو هنا في واحد طلعوني من هنا محدش يعرف ما هم الله يطلع لكم شيء مكتوب شيء في ال نعم ضربت جرس ضربت نعم. فهنا ابن عباس قال الأول بئري أنا ابتدأتها، وقال الثاني بئري أنا فطرتها، قال والله ما علمت بمعنى فاطر، اللي هو طبعا ابتدأها على غير إنسان سابق، ما علمت بها إلا بعدما تكلم العربي أمامي. ألا أعجب من ذلك أن بعض الصحابة أولها تأويلا يعني بعيدا في آية في قول الله تعالى حتى تبان وكلوا واشربوا حتى تبان لكم موجود. لا لا شين 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 بس نعم. وكلوا واشربوا حتى تبان لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر. فجاء علي بن حاتم ففهمها على ذلك. انت رد قول لي بقى انت واتصل بك. وكلوا واشربوا حتى تبان لكم الخط الأبيض من الخط الأسود. فأخذ عقالا أسودا وأسودا وعقالا أبيضا أبيضا، وأراد أن يفرق بينهم حتى يأكل حتى يستطيع أن يفرق بينهم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بكوا جميعا عندما قال الله تعالى لما قال عليه من السلم في قول الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهؤلاء لما قال عليهم أن السلم هذه الآيات بكوا وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس ذاك ليس ذاكم بل هو اللي هو شرك إضاء بل هو شرك. قال ليس ذاكم ألم تقرأوا قول الحكيم لقمان الحكيم لابنه عندما هو يعظه وقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه آيات ما استطاعوا أن يصلوا إليها، فالفهوم تختلف وتفترق. وهنا أنت ترى لما ترى بعض الآيات التي فيها إجمال وفيها تبين أو فيها تقييد وفيها إطلاق، هذه أيضا محل خلاف بين الصحابة. وهذا حدث من الصحابة رضي الله عنهم عندما اختلفوا في عدة المتفع عنها وهي حامل. أضفتك ابن عباس علي قالوا ما بعد الأجلين عملوا بقول الله تعالى الذين تفانوا منكم يظنون أزواجنا تربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة. وأيضا عملوا بقول الله تعالى أولاة الأحمال عدلهن أي أضعن حملهن. فسبحان الله هذا كان الخلاف العريض بين العلماء دلالة على اختلاف فهوم الصحابة رضي الله عنهم لكلام الله جل في علاه. فقد تفاوتت الأذهان وتفاوتت الفهوم، ومع أن المصدر واحد ومصدرهم الكتاب والسنة وأيضا اللغة العربية السليقة التي كانت بينهم. فالقرآن الكريم هو المصدر الرئيس لتفسير القرآن، وهي كما قال علماؤنا تفسير القرآن بالقرآن، أعظم نوع تفسير القرآن بالقرآن. والمصدر الثاني الرئيس أيضا هو، أنا أخطأ أن أنا أقول الثاني بل هو مقترن به، المصدر الثاني هو السنة، وهذا حقا هو طيب. المصدر الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى وظفه هذه الوظيفة، قال وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن عندنا مصادر، المصدر الأول في مصادر تفسير الصحابة القرآن، هذا مصدر رئيس وهو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا سنضرب له أمثلة كثيرة. المصدر الثاني هو تفسير القرآن بالسنة، وهذا أكثر ما يكون، وهذا الذي ورد فيه الخلاف الذي سنبينه على ما زعم ابن تيمية أن ما من آية إلا قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا نحتاج لا لعرب ولا لغة، المسألة بالمأثور. وهذا الكلام وإن كان قيما وإن كان جيدا فيه نظر، هناك آيات لن يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا كتب السنة ظاهرة لذلك. لكن على إثرها يمكن التوضيح والتبيين والتفسير. هناك من قال بأن التفسير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كان يسيرا جدا جدا جدا، وهذا خرص وتخمين رد، وهذا باطل. الأول أعظم منه قدرا، أما هذا فباطل. والحق في الوسطية أن السلام فسر أغلب القرآن، أغلب القرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين علاقة القرآن مع السنة مع القرآن في مسألة التقييد المطلق وتخصيص العام، وأيضا مسألة تبين المشكل والمجمل، وأيضا إحداث أحكام لم تكن في كتابها اسمه استقلالية السنة، ألا وإن قد يزيل القرآن ومثله معه. ثم بعد ذلك نرى أن التفسير حوى أيضا كلام أهل الكتاب، يعني الصحابة استعانوا بذلك، وهذا ليس كثير في الصحابة لتعلموا، هذا ليس كثير في الصحابة، يعني هذا تراه في بعض الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص، ابن عباس، زيد بن ثابت، ابن سعود لم يفعل ذلك. قليل من الصحابة هم الذين استفادوا من أهل الكتاب في مسألة التفسير. يبقى عندنا المصادر الأربعة نقف عندها ونكتفي بهذا، بهذه المحاضرة، محاضرة علوم القرآن. فالإداري المسؤول هنا يضع لهم هذه المحاضرة في وقتها. الآن تعجلنا من أجل ما ترون ما ترينا ما نحن فيه. وقلت المقصود الأسمى من إعطاء المحاضرة محاضرة الجامعة في النت من أجل أن تكون طاعة قبل الصلاة على ميت نحسبه والله الذي لا إله إلا هو، يعني من أصلح الصالحين، نحسبه كذلك الله. نأتي سنن، نبدأ بأي سنن يسيرة عشان ما نضيع دروس. لا تفسير خلاص، تفسير تفسير. لا هذا كتاب لا ذاك فيه. سنة داود خلاص، سنة داود مش بشنطة. ماشي معي. هات الأجندة حضر. اقرأ السنن عشان نمتعي.